أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم بحث الفصاحة في الكلمة أو في المفرد، وكنا سابقا قد قلنا إن الفصاحة تقال في المفرد أو تكون في المفرد، وتكون في الكلام، وتكون في المتكلم، وحان دور الكلام عن فصاحة الكلام. وقد أخذ المصنف في تعريفها ركنين أساسيين. الركن الأول خلوصها من أمور ثلاثة، هي التعقيد وضعف التأليف وتنافر الكلمات. الركن الثاني فصاحة كل واحدة من المفردات التي تشكل الكلام أو الدخيل في تكوين الكلام، فهذان ركنان أساسيان. أما الأمور الثلاثة فسيأتي الحديث عنها مفصلة. وقبل أن يتعرض المصنف لتفصيلها، تعرض لجنبة نحوية بحتة ترتبط بتعريف المصنف والعبارة التي أتى بها المصنف، وسنرى أن هذه الجنبة النحوية من شأنها أن تؤثر على المعنى المقصود فسادا وعدما. والذي يريد أن يعرف مدخلية النحو مثلا في فهم كلام الفصحاء، طبعا لعل التفتزاني ليس منه، يعني لما في كلامه من عجمة واضحة. على كل حال، الذي يريد أن يجرب ذلك يختبر ذلك في هذه المسألة الآتية. المسألة الآتية عنوانها هكذا: النقيد مع فصاحتها الوارد في كلام الخطيب القزويني، ما هو حكمه الإعرابي؟ يقول: والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، ثم يقول مع فصاحتها. فهذه مع فصاحتها ما هو موقعها الإعرابي؟ اتفق شراح التلخيص على أن مع فصاحتها شبه جملة، وهو كذلك، فإن مع حرف جر وفصاحتها اسمه المجرور وهو مضاف والها مضاف إليه، فهذه إذن شبه جملة. وشبه الجملة هذه أقروا بالاتفاق أنها حالية، أي في محل نصب على أنها حال. ويستدعي توضيح المقام أن نمهد بنقاط. النقطة الأولى، طبعا الآن نذكر النقاط التي هي مفتاح لحل هذا البحث، خب، وبعد ذلك عندما نشرح وجهة نظر التفتزاني والخلاف فيما بينهم نستخدم هذه النقاط واحدة تلو الأخرى. خب، النقطة الأولى أن الجمل وكذا ما بمنزلتها، ما هو الذي بمنزلة الجمل؟ شبه الجمل. بعد النكرات نعوتا وبعد المعارف أحوالا، نأخذها الآن كأصل مسلم. إذن كل جملة أو شبه جملة يقع بعد نكرة فهو نعت لا محالة، أو يقع بعد معرفة فهو حال لا محالة، ولا يتصور فيه أن يكون نعتا. النقطة الثانية أن الحال من جملة المعمولات، والمعمول يستدعي عاملا، فكل حال لا بد لها من عامل، هو على وجه التحديد ناصب لها. النقطة الثانية أو الثالثة، النقطة الثالثة أن الحال من الألفاظ التي تستخدم للوصفية في مقام الوصف، وعلى هذا فلا بد أن يكون لها موصوفا، والموصوف الذي تكون الحال وصفا له يسمى ذا الحال أو صاحب الحال، بخلاف مثلا في النعت يسمى منعوتا مثلا. النقطة الرابعة أن العامل في الحال هو نفسه العامل في ذيها، طبعا إضافة ذو إلى الضمير المتصل شاذة، والصحيح إضافتها إلى اسم الجنس خاصة، لكن درج عليها الاستعمال. على كل حال، إذن أن العامل في الحال هو نفسه العامل في ذيها، فإذا قلت جاء زيد راكبا فالذي عمل في زيد الرفع هو بنفسه الذي عمل في راكبا النصب، فليس للحال عامل مستقل، بل عاملها هو عين عامل صاحبها، إما حكما أو حقيقة. حقيقة كما مثلنا جاء زيد راكبا، فإن نفس زيد حقيقة تقدر أن تعمل رفعا في زيد، أن تعمل رفعا في زيد ونصبا في راكبا. حكما مثل هذا زيد قائما، فإنه هنا هذا تتضمن معنى أشير إلى زيد حال كونه قائما، فتكون عاملة فيه لكن حكما لا حقيقة، لأن هي العامل حقيقة. على كل حال هذا تفصيل. الخامسة صرنا، نعم، النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن الحال بالنسبة إلى صاحبها إما مبينة أو مؤكدة، فالأول مثل جاء زيد راكبا، فراكبا يبين هيئة زيد، والثاني مثل فولى مدبرا، خاف. وقد نص النحاة على أن الأصل في الحال أن تكون مبينة لا مؤكدة. هذه كانت النقطة الخامسة. النقطة السادسة أن الحالة التي تبين هيئة صاحبها هي بالنسبة إلى عاملها، طبعا هذه أهم نقطة في البحث، هي بالنسبة إلى عاملها مقيدة له. إذن هي وظيفتها بالنسبة إلى صاحبها وظيفة البيان، بيان الهيئة، بيان الحالة، لكن بالنسبة إلى العامل هي مقيدة له. ومعنى أنها مقيدة له أنها تحصصه، يعني تقطعه حصصا بعد أن كان عاما، وتأخذ حصة واحدة تكون هي المقصودة. الآن بالمثال يتضح. إذن ما معنى كونها مقيدة؟ أنها تحصص مضمون العامل، أي أنها تقطعه إلى حصص ثم تأخذ منه حصة تجعلها هي المقصودة من الكلام. فإذا قلت ما جاء زيد راكبان، فراكبا مضافا إلى أنها بينت الحالة التي عليها زيد، فهي قد قيدت المجيء. أي أنها جعلت المجيء المطلق حصتين، حصة هو المجيء بشرط الركوب، وحصة هي المجيء بشرط عدم الركوب. فعندما نقول ما جاء زيد راكبا، الآن ما هو الذي نفيناه؟ هل نفينا مطلق مجيء زيد؟ لا شك ولا ريب أنه لا ضرورة أنه لو قال قائل ما جاء زيد راكبا بل قاعدا لما أعاب عليه أحد، مع أنه لو كان المطلق المجيء منفيا فالمجيء قاعدا ينبغي أن يكون منفيا أيضا، لأنه ينطبق عليه أنه مجيء. وأيضا ليس المقصود أنه نفي عن زيد المجيء المقيد بعدم الركوب، أو فقل مثلا المجيء مع القعود، هذا لم ينفى عن زيد، وإنما الذي نفي عن زيد حصة خاصة من المطلق، مصداق خاص، وهو المجيء بشرط الركوب، هذا هو الذي نفي. والمجيء بشرط الركوب متى ينتفي؟ متى ينتفي المقيد؟ عند انتفاء القيد. يمكن أن يأتي من دون ركوب، ويمكن أن يركب ولا يكون آتيا، فعلى كليهما ينطبق أنه انتفى المجيء مع الركوب. هذه النقطة هي النقطة الأهم. لعله يحتاج إلى نقطة إضافية، ما أدري أي نقطة صرنا. النقطة الثامنة السابعة، أن المطلق، هذه تعيننا في فهم النقطة السابقة، أن المطلق هو المفهوم المعتبر لا بشرط، أي أننا عندما لاحظناه لم نلحظ معه أي خصوصية أخرى، أي شرط آخر، لاحظناه مجردا ويقول العلماء إن المطلق يمكن أن ينقسم إلى قسمين، أحدهما البشرط شيء، أي الذي كان الشرط فيه وجوديا، والآخر البشرط لا، أو ما كان الشرط فيه عدميا. مثلا الآن مفهوم الكتاب مفهوم عام مطلق. ما معنى أنه مطلق؟ يعني لم ألحظ فيه أي خصوصية من الخصوصيات. هذا اللا بشرط يمكن أن يتحقق في موردين. المورد الأول الكتاب بشرط كونه لي، هذا بشرط شيء. المورد أو طبعا بشرط كونه لي أو بشرط كونه لك، يمكن تعدد المصادق، لا نقصد أنه منحصر في فردين، نقصد أنه نشير إلى هذه القاعدة التي يعبرون عليها المشهورة على الألسن، أن اللا بشرط يصدق أو يجتمع مع ألف شرط. فهكذا، فإذا هذا ينطبق على هذا الكتاب، إذا مفهوم العام للكتاب ينطبق على هذا الكتاب بشرط كونه لي، فإنه يصدق علي أنه كتاب، وينطبق على هذا الكتاب بشرط عدم كونه لي. فالآن عندما تأتي الحال، دعنا الآن حتى نوضح ما معنى أن الحال تقيد عاملها. فعندما تقول جاء زيد راكبا، كان لدينا جاء على أي شيء تدل من دون راكبا؟ جاء زيد تدل على مطلق مجيئه، أي على المجيء غير المقيد بأي قيد، مطلق المجيء، لا يهمني كيف هي حالته. لكن عندما أتت راكبا جاءت وقسمت مطلق المجيء إلى قسمين، المجيء مع الركوب والمجيء لا مع الركوب بشرط عدم الركوب. أيهما هو المقصود؟ هل لا زال المقصود هو المطلق؟ نقول حتما لا، لأن هذا قيد. هل المقصود هو المجيء بشرط عدم الركوب؟ أيضا هذا غير ممكن، لأنك قلت جاء زيد راكبا، فكيف يمكن أن ينصرف الذهن إلى المجيء لا مع الركوب؟ فإذا لابد أن، فحينئذ يتحصص المطلق، يصبح بعد أن كان مطلقا إناؤه واسع، ينصب هذا المطلق في إناء ضيق هو إناء حصة المجيء المقيد بالركوب. هذا معنى أن الحال تقيد صاحبا. بعد يوجد نقطة أخيرة، طبعا تكثير المقدمات أولا من شأنه أن يسهل عملية الفهم، لأنه يحصل تدرج، وأيضا أثناء البيان لا نتعثر بكل نقطة ونريد أن نثبتها أثناء البحث، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا ينبغي أن نتعود عليه، كل دليل أو كل قضية ينبغي أن نرجعها إلى مقدماتها الأولية، لأننا إذا حللناها عند التحليل تنكشف ثغرات البحث، تنكشف مواطن الخلل ومواطن القوة، فيمكن من خلالها الأخذ والرد، إبطال الإشكال أو التأكيد عليه. على كل حال ما أدري هذه النقطة كم. النقطة هي أنه اختلف في العامل في المضاف إليه، على ثلاثة أقوال. أولها أن المضاف بنفسه هو العامل. ثانيها أن العامل في المضاف إليه حرف جر مقدر يتناسب مع معنى الإضافة، وعلى أساسه يقال الإضافة لامية أو بمعنى من أو بمعنى في، وهذا رأي ابن مالك على ما في ذهني. الرأي الثالث أن العامل في المضاف إليه هو الإضافة، أي أن العام المعنوية نظير الابتداء. والذي يبني عليه الشارح هو الرأي الأول. شارح التفتازاني يبني على الرأي الأول بحسب ما يظهر منه هنا. النقطة الأخيرة أن الحال لا يجوز الفصل بينها وبين صاحبها بالأجنبي، لا تقول مثلا جاء زيد وعمر راكبا وتقصد أن راكبا هي حال لزيد، هذا لا يصح. إذا اتضحت هذه النقاط، ما أدري في شيء في هذه النقاط غير واضح، على كل حال إذا اتضحت هذه النقاط نقول نعود إلى محل الكلام، كأن الكلام أن القوم اتفقوا على أن مع فصاحتها شبه جملة وهو كذلك، وأنهم اتفقوا على أنها حالية. لماذا اعتبروها حالية؟ نرجع إلى لعله النقطة الأولى، كانت أنه الجمل وما بمنزلتها بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال. بيان ذلك أن ما يصلح أن يكون موصوفا في كلام الخطيب هنا هو إما الكلام أو الهاء في خلوصه أو الكلمات في قوله وتنافر الكلمات. الآن يعني هذه الجملة أمامنا، ما هو الذي يمكن أن يكون موصوفا بمع فصاحتها؟ بحسب الظاهر الأمر محصور في هذه الثلاثة، وكما نلاحظ فإن كلها معارف، فوقعت جملة. الآن هي ليست جملة، ذكرنا أنها شبه جملة لكن مسامحة الآن حتى نسهل علينا التعبير نقول جملة، فوقعت جملة ظاهرة في الوصفية بعد موصوف معرفة، فنطبق القاعدة الجمل بعد معارف أحوال وبعد النكرات نعود، فنخرج أنها جملة حالية، فلذلك كان هذا موردا للاتفاق فيما بينهم. ثم إنهم بعد اتفاقهم هذا عادوا ليختلفوا في أن يرحمكم الله في أن صاحب هذه الحال من هو؟ فكان في المسألة قولان، أولهما ما اختاره الشارح شارحنا، وحاصله أن قوله مع فصاحتها حال من الضمير في خلوصه، يعني من الهاء، يعني طبعا والضمير المقصود منه ماذا؟ الكلام، يرجع إلى الكلام، يعني خلوص الكلام المقيد أو الذي حالته أن كلماته فصيحة. إذن خلوص الكلام الذي حالته أن الكلمات التي تكونه كلها فصيحة. أراد بذلك، إذا كان هذا هو المعنى يقول فهذا القيد حينئذ يكون قيدا احترازيا، قيد مع فصاحتها يكون قيدا احترازيا، أراد منه المصنف أن يتجنب عن مثل هذا المثال. زيد أجلل وشعره مستشزرا وأنفه مسرج. فإن هذا الكلام يسلم عن ضعف التأليف وعن تنافر الكلمات وعن التعقيد، لأن المعنى ظاهر. إلا أنه لا يسلم من كون كلماته فيها غير الفصيح، مستشذر غير فصيحة لما تقدم، ومسرج والأجلال أيضا ليستا فصيحتين لما تقدم. إذن المصنف كيف تحصل فصاحة الكلام عنده؟ بخلوص الكلام. أي كلام؟ الكلام الذي صفته أنه كل كلماته فصيحة، بخلوصه عن ماذا؟ عن الأمور الثلاثة. فأولا أحرز أن هذا الكلام لا يشتمل على أي كلمة غير فصيحة، وبعد ذلك تعال واجعله يتخلص من التعقيد وضعف التأليف وتنافر الكلمات. وهذا المعنى لا شك ولا ريب في أنه تام وفي كونه هو المقصود للمصنف. واضح رأي التفتازاني. خلاصته أن مع فصاحته حال من الهاء في خلوصه، فيكون الخلوص مقيدا بكونه خلوص الكلام الذي صفته أنه لا يشتمل على أي كلمة غير فصيحة، وهذا المعنى تام لا غبار عليه. الرأي الثاني رأي غير الشارح، رأي غير التفتزاني، حاصله أن مع فصاحتها حال، لكن من قوله الكلمات في عبارة وتنافر الكلمات، فصاحب الحال هو الكلمات، هذا ما استظهره صاحب هذا الرأي. ثم ترتب عليه مباشرة أنه اعترض على المصنف، على الخطيب القزويني، أنه أيها الخطيب المعنى لا إشكال في أنه يتم، لكن تخالف قاعدة نحوية. هذه القاعدة ذكرناها في إحدى المقدمات، وهذه القاعدة ماذا تقول؟ أنه لا يجوز الفصل بين الحال وبين صاحبها بالأجنبي. فلو كانت مع فصاحتها حالا من الكلمات لكان هناك فاصل أجنبي بينهما، وهو قولك والتعقيد. فإذا من الناحية الدلالية ما فعلته تام لا يؤثر على المدلول على المقصود شيئا، ولكن من الناحية الصناعية فأنت قد خالفت ما هو مسلم في النحو، وهو عدم جواز الفصل بين الحال وصاحبها بالسبب. هذا رأي هذا الشارح، يعني لم أجد من سماه، والتفتزاني لم يسميه، على كل حال نسبه إلى القيل. إلا أن الشارح التفتزاني يعترض على هذا الرأي، وحاصله طبعا صاحب هذا الرأي ماذا فعل؟ اعترض قلنا على الخطيب، فاقترح عليه أنه كان بإمكانك أن تتخلص من هذا الإشكال، قل هكذا، وتنافر الكلمات مع فصاحتها والتعقيد. فلو أنك فقط أتيت بالحال وجعلتها إلى جنب صاحبها ما كان عليك أي مشكلة. الشارح التفتازاني يعترض، حاصله أنه لو بنينا على أن مع فصاحتها حال للكلمات لكان ذلك مخلا بالمعنى، الآن نريد أن نستخدم النقاط التي مهدنا لها. بيانه أن مع فصاحتها حينئذ تكون مبينة لهيئة الكلمات لما ذكرنا من أن الحال المبينة تبين هيئة صاحبها، ومن جهة أخرى فهي تكون مقيدة للتنافر. لأن التنافر مضاف والكلمات مضاف إليه، تنافر مضاف والعامل في المضاف إليه هو المضاف، والمضاف إليه هنا يعني الكلمات ما هي بالنسبة للحال؟ صاحب الحال. شوف لدينا تنافر الكلمات مع فصاحتها، مع فصاحتها يقول حال من الكلمات، الكلمات ما هي؟ مضاف إليه، فأين عاملها؟ تنافر، لأنه هو المضاف. وإذا كان تنافر هو العامل في الكلمات فيكون تنافر هو العامل في الحال أيضا، للقاعدة التي ذكرناها أن العامل في الحال هو نفسه العامل في صاحبها. إذن فتكون مقيدة للتنافر لأن التنافر هو المضاف والمضاف هو العامل في المضاف إليه، فيكون هو العامل في الحال أيضا، وكل حال مبينة لصاحبها هي مقيدة لعاملها. ما معنى مقيدة؟ لأن نريد أن نفهم كيف تقيد مع فصاحتها، كيف تقيد التنافر. تعال معي نطبق أيضا بعض القواعد. الآن كلمة تنافر على أي معنى تدل؟ كلمة تنافر تدل على مطلق التنافر. طبعا لا يخفى نتكلم عن تنافر الكلمات لا عن تنافر الحروف الذي درسناه، الآن تنافر الكلمات بعد ما قرأناه. خب هذا يأتي، هذا معنى جديد، يعني لا تتذكر أنه يوجد لدينا تنافر آخر. دعنا الآن عندما نقول تنافر ومطلق التنافر يعني تنافر الكلمات، لا نتحدث الآن أبدا عن تنافر الحروف. خب إذن كلمة تنافر ما هو مدلولها؟ مدلولها مطلق التنافر، ومطلق التنافر المطلق على كم مورد يمكن أن يصدق؟ على المشروط بشرط وجودي وعلى المشروط بشرط عدمي. فيمكن أن يصدق مطلق التنافر على ألف التنافر المقيد بفصاحة الكلمات، هذا شرط وجودي أو عدمي؟ هذا بشرط شيء. ويمكن أن يصدق على التنافر بشرط عدم فصاحة الكلمات، بشرط لا، هذا بهذا الشرط عدم. فعندما نقول مع فصاحة الكلمات فأيه يكون المقصود؟ هل يكون المقصود مطلق التنافر أو التنافر المقيد بالفصاحة أو التنافر المقيد بعدم الفصاحة؟ لا شك ولا ريب أنه يكون المقصود التنافر المقيد بالفصاحة، وأما غيره يعني المطلق والحصة الأخرى فتكون خارجة. فالآن نريد، إذن هذه هي الحصة، هذا هو التقييد، فالآن نريد أن نرى أن المعنى هل هو صحيح مع هذا التقييد أو لا. تعال نطبق على عبارة الخطيب، تصبح عبارة الخطيب هكذا: والفصاحة في الكلام هي عبارة عن خلوص الكلام من تنافر الكلمات المقيد بكونها فصيحة. واضح الآن؟ إذن يعني هذا فقط نستطيع أن نقرأ العبارة ونطبق عليه: والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف، هذه لم نذكرها لأنها خارجة أصلا عن محل الكلام، وتنافر الكلمات، أي تنافر المطلق؟ لا. المقيد بعدم الفصاحة؟ أيضا لا، وإنما خصوص التنافر المقيد بالفصاحة. فإذن والفصاحة في الكلام خلوصه من تنافر الكلمات المقيد بكون الكلمات فصيحة. إذا كان هذا هو الشرط للفصاحة، فتعال الآن أنا أعطيك مثالا. سلمنا جميعا بأنه ليس فصيحا، ولكن لازم كلامك أن يكون فصيحا. لو قلنا مثلا الآن، يعني لا أدري مثال، أنا ذكرت مثال أو لا، نعم، لو أتينا الآن من دون مثال، يعني نحاول أن، لأنه لا يوجد مثال لذلك. لو فرضنا لدينا كلمات متنافرة، وفصيحة، كلمات متنافرة وفصيحة. الآن ما معنى التنافر في الكلمات؟ تنافر في الكلمات كل واحدة من الكلمات لا تكون ثقيلة، لا تكون متنافرة، لكن إذا اجتمعت مع كلمة أخرى تصبح ثقيلة، يصبح هناك ثقل ناشئ عن الاجتماع لا عن كل واحدة من الكلمتين. لو فرضنا أتينا بثلاث كلمات، كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث ليس فصيحا في حد ذاته، يعني مثلا مستشذر ومسرج وأجذل، هذه في حد ذاتها فصيحة أو لا؟ ليست فصيحة. وفرضنا أنه حصل بسبب اجتماعها ثقل، فصار هناك تنافر في الكلمات. فهذا المثال هل يكون فصيحا أو لا يكون فصيحا؟ ما اتفق عليه الكل وفيهم المعترض وفيهم صاحب هذا الرأي أنها ليست فصيحة. لكن ما هو لازم كلامك؟ ما هو أنت ماذا قلت؟ يشترط في فصاحة الكلام خلوصه، تجرده عن أي شيء؟ عن هذا المقيد. أي مقيد؟ التنافر المقيد بالفصاحة، التنافر المجتمع مع الفصاحة. الآن أنا في مثالي أتيتك بتنافر ولم آتك بالفصاحة، فينتفي المقيد أو لا ينتفي؟ الآن المجيء المشروط بالركوب ألا ينتفي عند مجيئه ماشيا؟ ينتفي، جاء غير راكبا. المقيد ما هو؟ المجيء راكبا، فعندما يأتي غير راكبا يكون المقيد قد انتفى. أنت قلت لنا هنا هكذا: لكي نحصل على كلام فصيح يجب علينا أن نحترز ونتجنب عن هذا المقيد. ما هو المقيد؟ هو التنافر بشرط الفصاحة، التنافر المجامع للفصاحة. ونحن في هذا المثال أتيناك بتنافر ولم نأتك بفصاحة، فالمقيد انتفى، فلا يجب خلوص الكلام منه. حتى يكون فصيحا فلازم كلامك أن يكون هذا فصيحا، ولا يلتزم به أحد بل أنت لا تلتزم به. يعني المطلب دقيق جدا. على كل حال هذا هو المختصر. فإذا نعيد، وإن نعيد الآن، التنافر هو العامل ومع فصاحتها هو الحال. التنافر هو العامل ومع فصاحتها هو الحال، فالمفروض أن مع فصاحتها تكون مقيدة لعاملها. ضرورة أن كل حال مبين لصاحبها مقيدة لعاملها، هذا ذكرناه في المقدمات. ومعنى أن التنافر يتقيد بالعامل، يتقيد بالحال، بالفصاحة، بفصاحة الكلمات، أن التنافر الذي كان عبارة عن ثلاث اعتبارات: اعتبار لا بشرط، واعتبار بشرط لا، واعتبار بشرط لي، بشرط شيء، قد نزعنا منه اعتبارين، هما التنافر لا بشرط والتنافر بشرط لا، فبقي لدينا التنافر بشرط شيء، يعني التنافر بشرط الفصاحة. فلكي يكون الكلام فصيحا أنت تقول يجب خلوصه عن التنافر. التنافر الذي بقي في الكلام هل هو حصة خاصة من التنافر أو مطلق التنافر؟ حصة خاصة، وهي التي قلنا عنها بشرط شيء. فإذا يجب أن نتجنب، حتى يكون الكلام فصيحا يجب أن نتجنب عن التنافر المقيد بكونه مع فصاحة الكلمات. فهذا هو الشرط. ما معنى ذلك؟ أنك لو استطعت أن تتخلص من التنافر الذي يجتمع مع فصاحة الكلمات تحصل على كلام فصيح. ويقول فصاحة الكلام بأي شيء؟ بخلوصه عن التنافر المقيد بالفصاحة. فلو استطعت أن أتخلص من التنافر المقيد بالفصاحة لحصلت على كلام فصيح جزمان. الآن أنا آتيك بكلام مسلم لدى الجميع، بما فيهم أنت، بما فيهم أنت أيها صاحب هذا الرأي، تسلم أنه خارج عن الكلام الفصيح، ومع ذلك يكون الشرط فيه متحققا. أنا أتيتك بمثال فيه تنافر، لكن ليس التنافر المجتمع مع فصاحة الكلمات، بل التنافر المجتمع مع عدمها، مع عدمها، أي التنافر بشرط لا. ونحن قلنا هذا خارج عن الكلام، لأن الحال عندما قيد أخرجته. فينبغي أن تسلم بأن هذا كلام فصيح، مع أنه لا مجال للالتزام بذلك. ما الذي يحتاج إلى عبارة أخرى؟ يعني المقيد عدم عند عدم قيده. الآن الشرط لفصاحة الكلام ماذا صار؟ هل هو مطلق التنافر أو التنافر المقيد؟ التنافر المقيد. خب هذا التنافر المقيد حتى ينتفي، هو التنافر المقيد ما معناه؟ هو عبارة عن مجموع مركب من المقيد زائد القيد. صحيح؟ فحتى ينتفي هذا المجموع المركب من المقيد زائد القيد يكفي، إما أن ينتفي المقيد أو أن ينتفي القيد. فأنا أتيتك بكلمات متنافرة لكن ليست فصيحة. تعال الآن، التنافر مقيد بأي شيء؟ هنا التنافر مقيد بأي شيء؟ بالفصاحة. فإذا المجموع ما هو؟ عبارة عن جزئين، أحدهما التنافر والآخر الفصاحة. فحتى ينتفي التنافر زائد الفصاحة يكفي، إما أن أنفي التنافر أو أن أنفي الفصاحة. وأنا لم أنفي التنافر في المثال الذي أتيت به، وإنما نفيت الجزء الآخر، فبانتفاء هذا الجزء ينتفي المقيد، وأنت لم تحترز عن ذلك، فيكون جعلك. من أين انطلق التفتازاني؟ من مسألة الحال، انطلق من مسألة الحال ليصل إلى هذا المطلب. يعني هذه دقة متناهية. لعله هكذا ينبغي أن نتعلم أن نتعامل مع عبارات المعصومين عليهم السلام، لعله لا أدري. على كل حال الآن تعال نقرأ كل هذا الكلام الكثير في سطرين. يقول: والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف. هذا يحتاج إلى كتابة ويحتاج إلى مباحثة وإلى مراجعة مرة واثنين وثلاثة. والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. الأمور الثلاثة قلنا سيأتي الكلام فيها. ثم يقول الآن مع فصاحتها ما هو؟ هو حال من الضمير في خلوصه. هذا رأي الشارح التفتازاني، حال من الضمير في خلوصه. لماذا يكون حينئذ هذا القيد؟ يكون هذا القيد حينئذ احترازيا. عن أي شيء أردت أن تحترز؟ أردت أن أحترز عن مثل زيد أجلل. هنا لا يوجد ضعف تأليف ولا تنافر كلمات ولا تعقيد، لكن الفصاحة مخدوش فيها، فصاحة الكلمات مخدوش فيها. لماذا؟ لأن أجلل ليست فصيحة. وشعره مستشزرا وأنفه مسرجا. وقيل، هذا رأينا الآن، رأي الآخر، وقيل هو حال من الكلمات. حال صاحب الحال من؟ الكلمات. ثم الآن يقترح على المصنف أنه حتى تسلم من الإشكال الصناعي، إذن لا إشكال من الناحية الدلالية، يعني كلامك يكون حينئذ تام المعنى، لكن الإشكال من الناحية الصناعية والفنية. ولو ذكره، يعني ولو قام الخطيب بذكره، بذكر الحال بجنبها، بجنب الكلمات، لسلم من الفصل، لسلم من إشكال صناعي مفاده أنه لا يجوز الفصل بين الحال وذيها بالأجنبي. الأجنبي ما هو؟ التعقيد. والآن أتصور بعض النقاط صار واضح المطلب. وفيه نظر يعترض الشارع عليه، أنه لا نسلم أنه حينئذ يكون الإشكال صناعيا فقط، بل هناك إشكال آخر وهو أشد، وهو الإشكال من الناحية الدلالية، أن المعنى لا يكون تاما حينئذ، لأن القيد حينئذ مع فصاحتها يكون قيدا للتنافر. لماذا قيد للتنافر؟ لأن التنافر هو العامل في صاحب الحال وفي الحال معا، لا للخلوص. بينما على تفسيرنا يكون قيدا للخلوص، لأن الخلوص هو العامل في الهاء، ونحن قلنا هي حال من الهاء، وتقييد الخلوص لا يضر بالمعنى، ونحن قد بينا ذلك. الآن تقييد التنافر يدعي الشرح أنه مضر بالمعنى، ويلزم تالي فاسد. لا يمكنك أيها الرائي، أيها القائل، أن تدعي مثله. ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على ماذا؟ الآن ضع هلالين، ضع قوسين، القوس الأول قبل تنافر الكلمات حتى ترى ما هو المركب. تنافر الكلمات الغير الفصيحة، تنافر اجتمع مع ماذا؟ اجتمع مع عدم الفصاحة ولم يجتمع مع الفصاحة. على تنافر الكلمات الغير الفصيحة، فصيحة طبعا هناك كلام أن كلمة غير يجوز إلحاق قلبها أو لا يجوز لشدة توغلها بالإبهام، أو أنه يجوز ذلك. على كل حال بحث ليس مهما الآن. الغير الفصيحة فصيحا ولا تلتزم به لماذا يصدق عليه أنه فصيح؟ لأنه يصدق عليه أنه خالص عن التنافر حال كونها فصيحة. يعني أنت القيد الذي أتيتنا به قيد مركب من جزئين، ويكفي الانتفاء المركب أن ننفي أحد أجزائه. الجزئان ماذا كان؟ التنافر، الفصاحة. نحن أتيناك بكلام فيه تنافر وليس فيه فصاحة، فالشرط منتفن. حال كونها فصيحة فافهم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. ماذا نفعل هذا المختصر؟